ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الطيب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 72 بعد 100 الأولى. عليكم السلام. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث ولا الثاني؟ الثالث، ماشي، بارك الله. مع اللقاء 73 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله تعالى في الآية 12 بعد 100 الأولى من سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، ولكن قبل أن نشرع في تفسيرها، ذكر المصنفون للمختصر بعض الفوائد الإيمانية المستخرجة من الآيات السابقة، فقالوا: من فوائد الآيات أولا أن الأمر كله لله، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه، ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. وهذه فائدة مهمة، أن الأمر كله لله. ما دام الأمر كذلك، فعليك أن ترضى وأن تسلم وتعلم أن اختيار الله لك هو الخير بعينه، سواء كان بالعطاء أو كان بالمنع، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا بعلم وحكمة ورحمة. لخص هذا الأمر الأعرابي عندما قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. وعليكم السلام وبركاته. إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فتعجب الناس وسألوه: كيف ذلك؟ يعني واحد مثلا ضاقت عليه الأرزاق، فيسأل ربه توسعة الرزق فيضيق عليه أكثر، هل يكون التضييق ده أحب؟ دي مسألة صعبة شوي. آخر يريد أن يهبه الله الولد فيمنعه، فهل يكون المنع ده أحب إليه؟ صعبة شوي. فأرادوا أن يستفسروا من الأعرابي كيف ذلك؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمانع اختياره هو، واختياره خير كله. ما دام منع يبقى المنع هو الخير. فلما يعطيك بيعطيك لحكمة، ولما يمنعك أيضا يمنعك لحكمة. يعطيك ليستخرج منك عبادة تسمى الشكر، يمنعك ليستخرج منك عبادة تسمى الصبر. ففي كل خير. لذلك في آيات سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده رجل من المنافقين في المدينة اسمه جرير، كما قال الإمام القرطبي في التفسير. أتى النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: ادعو الله لي أن أكون ثريا. قال له: قليل يكفيك خير من كثير يلهيك ويطغيك. ما سمعش الكلام، أصر. فدعا له النبي بالسعة في الأرزاق، واستجاب الله دعاءه. الرجل كثر ماله، جاب بعض الأغنام، بدأ يكون لها ذرية، كثرت التجارة، بدأت توسع، يجيب بعض البعير والنياق وتكثر الأموال، كثرت أوي. إيه اللي حصل؟ لما زاد المال وكثر بدأ يمنع زكاة المال حرصا على المال. اللي كان لسه بيقول ادعي لي بس وانا لما يجي لي المال هتصدق وهكون من الصالحين، المال عمل فيه ايه؟ شغله وابعده اكثر واكثر، فكانت الخاتمة السوء، واعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. هنا هو اختار العطاء، العطاء كان فيه ايه؟ الهلكة، كان فيه الهلكة. إذن اختيار الله لك الخير، فلا تتعجل، ما تقولش ليه، ده أنا سألتك توسع تضيق، ده اعتراض على القدر واعتراض على الرب جل جلاله في اختياره. فأنت ترى بمنظور ضيق، والله حكيم يعطي بحكمة وبقدر. لذلك قال الأعرابي: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء، لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. وده اللي بيقوله أهل الإيمان: قضاء الله خير، تمثلا بقول النبي عليه الصلاة والتسليم يوم فتح مكة. النبي لما دخل مكة أمر بعدم القتال، ممنوع قتال، ندخل في سلم. اللي حصل أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه كان على ميمنة الجيش، سيدنا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه لما دخل الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، إنما يوم فتح مكة كان مشركا، فقاد كتيبة من كتائب المشركين وناوش جيش المسلمين، فدارت مقتلة بينه وبين خالد ابن الوليد في ميمنة الجيش، فقتل منهم خالد وأصحابه قريب من 28 من المشركين. النبي كان أمر بإيش؟ بعدم القتال. فلما وصل الأمر النبي قال: قضاء الله خير، أردنا وأراد الله، خلاص انتهى، نقول ندخل بلا قتال، لكن شاء الله أن يكون هناك القتال وأن يقتل منهم هذا العدد بسبب عدوانهم، داخلين فاتحين بلا قتال، لكن أراد الله عز وجل غير ذلك. لذلك قال النبي: قضاء الله خير، ما دام ربنا اللي قدر. فمقادير الله خير كلها. يا إخوة، يا عم الشيخ استنى، النبي لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أثبت الشر، وفي رواية حلوه ومره. نعم، هذا باعتبار نظرتك أنت أيها العبد لقضاء الله، فأنت ترى بعض المقادير أنها من الشر وأنها مؤلمة. شوية المرض بتشوفهم إيه؟ خير ولا شر؟ بتشوفهم شر، إلام ومنع. فنظرتك أنت للتقدير إيه؟ إن ده إيه؟ مؤلم، إن ده شر، لكن بالنسبة لتقدير الله خير كله. وذلك في الدعاء: والشر ليس إليك. نعم هو خالقه، لكن لا ينسب إليه تأدبا. خالقه لحكمة، الحكمة فيها الخير لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى كله خير ولا لا؟ إذن المؤلم من القدر تربية لك وإعداد لك. شوف، حتى طالب العلم في الدراسة كسل فرصب، تبقى مشكلة صح؟ إنما لا يدري أن هذا الرسوب هو عين الخير. ليه؟ لأن النجاح مع الإهمال فساد وإفساد. إن لم يدري هو الآن سوف يتحقق غدا. يعني معظم الكرب اللي بتعيشه الأمة عندما ينحى أهل الكفاءة ويولى أهل الضعف والمحسوبية، اللي نجح بالغش، اللي له واحد قريب رتبة أو مش رتبة فيمشي له الامتحان ويعديه، يطلع فاشل بأعلى الشهادات. اتخيل، نسمع كمان حتى يتدخلون في نتائج الشهادات العليا بالتقديرات بالنجاح والرسوب، وممكن يعطل نتيجة كاملة لبلد بأكملها عشان ابن الباشا لازم يتحط في الترتيب. ازاي ما تعرف هيتحط ويتنحى أهل الكفاءات، وبعدين يأتي الفشل. ده هيتولى منصبا وهو ما عندوش، لا عنده علم ولا عنده كفاءة، فمنتظر منه إيه؟ فلما تسمع لك بقى انتشار الرشوة جه منين؟ لأن المتولي الأمر غير كفء، ما عندوش علم يضبطه، لأن العلم ضابط والكفاءة ضابطة، فبالتالي هيبقى في انحراف وفساد. رشوة ماشي، عمولات من تحت الترابيزة نقول ماشي، ضياع للمنصب ماشي، تخريب للبلاد ماشي. ليه؟ ما هو ده اللي النبي حذر منه لما سئل متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سأل السائل: وما إضاعتها؟ قال: أن يوسد الأمر لغير أهله. هتجد مثلا بعض الوظائف حكر على بيئة معينة، القاضي لازم ابنه يبقى قاضي حتى لو كان فاشلا، هيبقى قاضي، يبقى جايب مقبول، هيبقى قاضي إذا كان عاجبكم، لأن دي مهن السادة. خلاص كده، فلازم ابن القاضي يبقى قاضي، ابن الضابط يبقى ضابط، وهكذا. فبالتالي انتشرت المحسوبية فضيعت إيش؟ الأمانة. فلما تضيع الأمانة بيكون فساد في الكون وإفساد. لما ننحي الكفاءات، عشان كده تشوف الغرب بدأ يستقطب عقول المسلمين، بياخد الكفاءات، عقول أبنائنا يصلحوا في بلادهم وبلادنا احنا بتخرب. هتجد معظم الكفاءات العلمية فين؟ خارج بلاد المسلمين، مطرودة. زي ما سألوا أحد اليابانيين: انتوا ما شاء الله عندكم نسبة الذكاء عالية جدا. قال لهم: لا مش كده خالص، بالعكس، لو قارنا ذكاء العرب بذكاء غيرهم، العرب أذكياء وأذكى بمراحل. طب ما ليه يا جماعة، ايه الفرق؟ قال: المشكلة عندكم ان انتوا مثلا لما يكون عندكم 9 أذكياء واحد غبي، بتخلوا الغبي هو الرئيس عليهم وهو المسؤول عنهم،
فبالتالي كلهم بيبقوا اغبياء، لان مش هيقدر الذكي يتحكم في شيء، لان المسؤول عنه ايه؟ غبي مش كفء، فبالتالي بتفشلوا كل شيء. احنا على العكس، لو عندنا 10 فيهم 9 اغبياء وواحد ذكي، بنخلي الذكي هو ايه؟ القائد عليهم، فبالتالي كلهم اذكياء لانهم يمشوا بايه؟ بعقلية الذكي ده. فعشان كده بنتقدم، هي دي الآفة. الآفة ازاي تفشل الكفاءات؟ انك تجيب واحد مش كفء تخليه ايه؟ هو الرئيس عليه. تخيل كده مثلا يكون واحد كفاءة وذكي والمدير بتاعه غبي، وطبعا لا يتحرك الا بقرار من الغبي، فبالتالي فشلنا الادارات. يجيب لك مثلا واحد مش متخصص في باب معين ويخليه مدير في الباب ده. يعني بلادنا عجيبة يا شيخ والله. تجد مثلا وزير التعليم طبيب بشري، ايه علاقته بالتعليم ده؟ ما تعرفش. مش عارف وزير الزراعة واحد بتاع سموم، ولا ايه علاقتك بالزراعة؟ ما تعرفش. هي كده، فبالتالي ضاع التعليم، ضاعت الصحة، والزراعة ضاعت. ليه؟ اللي بيتولى المناصب غير كفاءات، فلما تضيع الأمانة البلد تخرب، البلد تخرب. لكن لو عيننا الأمناء وصدرنا الكفاءات هيكون الخير للجميع، البلد تبقى عامرة، الناس عايشة مستقرة. ليه؟ لأنها يقودها أصحاب الكفاءة. فلما تضيع الكفاءة دي وتضيع الأمانة دي انتظر الساعة. يعني إيه؟ يعني نوصل للخراب في آخر الزمان. ودي قضية، لما اللي بيوجه الأمة الآن المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات، يبقى أنت منتظر إيه؟ حضرتك منتظر إيه؟ فهمني؟ ودي القضية الخطيرة جدا. فلازم الأمة تضيع، ولازم تهلك، ولازم تتوعد بالعقوبات المتتالية. ليه؟ لأن الكفاءات بعدت. تعال في دول الغرب بقى، تجد معظم الكفاءات من بلاد المسلمين. العقول، هم بياخدوا العقول يا إخوة، وياخدوا الفكر، لأن هو في بلده هيضيق عليه وهيحارب فنفشله. فالناجح في بلادنا بيفشل ليه؟ كله بيحاربه، وبيتقدم الفاشل غير المؤهل. ليه؟ لأن عمه فلان وأبوه علان، محسوبيات كلها، إلا من رحم ربي وعصى. فبالتالي ضيعنا الكفاءات لخربت البلاد وضاعت المكان. إذن قضاء الله خير بقى، يبقى اللي ربنا بيختاره لك هو الخير، فترضى وتسلم. أعطاك اشكر، منعك اصبر، فهنا خير وهنا خير. إذا الخير والشر في القضاء والقدر، ده بالنسبة لمنظور العبد مش تقدير الرب. تقدير الرب كله خير، إنما أنت بتنظر للملعى على إنه شر، بتنظر له على إنه مر، هو ليس كذلك، ده هو الحكمة. فلما فشلك في باب، ليه؟ أنا رصدت في الامتحان، بزعل. لا ما تزعلش، اتعلم من الأخطاء بقى، إيه سبب الفشل؟ ايه سبب الرسوب؟ ان انا ما اهتمتش، ان انا ما ذاكرتش، ان انا لم اجتهد. تمام؟ يبقى كان الرسوب نجاح، لان لو نجحت رغم الاهمال هفسد ولا اصلح. ليه؟ لما اتولى في مكان وانا غير كفء له هيبقى فيه فساد وافساد، فما ينفعش. فكان لازم محطه تقع فيها عشان تعيد حساباتك. لا والله أنا ذاكرت وكذا وكذا وكذا، لكن فشلني غيري، الخيانة جت من الغير برضو، ده خير. ليه؟ لأن ربنا أراد لك الرفعة، وأراد لمن فشلك الهلكة، ويكون آية وعبرة إنه كان سبب في الضر وإلحاق الشر بالغير. فبالتالي هتؤجر أنت على صبرك وعلى استقامتك، ويهلك فيك فلان. وده اللي قاله بعض الدعاة عن الظالمين والمتجبرين وغيرهم، قال إنهم لا يستطيعون لك النفع ولا الضر، وأقصى ما يفعلونه إظهار قدر الله فيك. إظهار إيش؟ قدر الله فيك. ربنا مقدر لك إن أنت تؤذى مثلا على يد فلان، لأن فلان ده معاقب عند الله وهالك، فيزداد في إهلاكه ويرفعك أنت بصبرك. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كما أقول لك دائما، شوف كوباية الشاي دي نوع من أنواع النفع. لو اجتمعت الأمة بأسرها على منعها ما تستطيع، ولو اجتمعت الأمة بأسرها على تقديمها وغير مقدرة لن تستطيع. يعني كوباية الشاي دي قدرت قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة. قدرت من يصنعها ومن يقدمها ومن يشربها. أنا اللي سخنت المي، والشيخ علاء حط الشاي وظبط السكر، قلت له اعمل كوباية شاي للحاج حمزاوي علاء بدون سكر، إنها مقدرة خلاص، وجابها الشيخ علاء وحطها، وأنا اللي بشربها والحاج حمزاوي بيشربها. مين بقى اللي قدر؟ الله، قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة، عشان الشيخ علاء يؤجر ويرفع، وعشان ربنا مقدر لي أشرب كوباية الشاي دي وأعرف أكلمكم، ولا إيه؟ ما أنا ما بعرفش أتكلم إلا بكوباية إيه؟ الشاي. زي ما أنتوا عارفين الدرس على قدر كوباية الشاي، تخلص بخلص. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ولو قليل لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلى الجهة المقابلة، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أهو ده اللي كان سبب في الضر ده إيه؟ مش هو ده، بيظهر القدر اللي ربنا مقدره فيه، ربنا جعله سبب عشان هو يهلك وإنت ترتفع، جعله سبب ليهلكه. ليه؟ الله أعطاه فرصا لعله يرجع ويتوب. ما فيش فايدة تمادى في الظلم والغاية، طب يظلم براحتك بقى، احنا قدرنا ان انت تكون سبب في ظلم فلان وظلم علان عشان تهلك في الدنيا وفي الآخر، وفلان وعلان يوم القيامة. شوف بقى حديث النبي اهو: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا. أهو، وضرب هذا، أهو ظلمه، وقذف هذا يعني سبه في عرضه، وأكل مال هذا، أهو الظلم والفجور، وسفك دم هذا. أهو، شوف البلاء والسوء دي بقى ربنا مقدرها على عباده. مقدر لي ان انا اشتتم من سفيه، اي والله اشتمني ويهني، طب دي واحد. ومقدر عليا ان فلان يخوض في عردي ويتكلم عني بالغيبه والنميمه وكذا وكذا، مقدر كل ده ربنا مقدره. ليه؟ حسنات تساق اليك وانت مرتاح، تزعلان ليه؟ تبقى انت قاعد بتدي درس علم، واحد عامل مجلس غيبة عنك، فشوف انت عمال تعلم الناس الخير وده عمال ايه؟ يسب ويطعن وها؟ ليه؟ ربنا اللي مقدر ده، لان فيك خير ربنا عايز يرفعك فيزود ايه؟ حسناتك على يد هذا الظلوم وتكثر هو سيئاته. واحد يسلب مالك، ربنا مقدر عليك ده، ان ده يجي ويسلب مالك ويأذيك ويضيع تجارتك وكذا، ربنا مقدر ده عشان انت هتصبر فيرفعك، وده بيهلك. ربنا مقدر ان يصفك دمك على يد ظالم فاجر، ربنا مقدر ده عشان تنال الشهادة وترتفع وهو يهلك. شوف النبي قال في آخر الحديث ايه بعد ما عمل البلاوي السودة دي، صاحبنا المجرم ده، ما هم دول كلهم مظلومين اللي هو طعنهم وسبهم وقذفهم وأكل مالهم وسفك دماءهم، دول كلهم ربنا مقدر عليهم ده كله خير لهم وله هو هلاك. قال فيعطى هذا من حسناته، أيه، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو كما قال النبي، يبقى قضى ربنا خير ولا لا؟ أنت بتزعل ليه بقى يا شيخ علي؟ أقول لك فلان بيتكلم عنك، ما يتكلم، ربنا يهديه، خير بيسوقه إلينا، بخليه يتكلم براحته. يعني إحنا هنمنع الكلام؟ شوف الحسن البصري، شوف فقه السلف يا إخوة، شوف اللي تربوا على مئة القرآن والسنة. قيل له أن فلان يغتابك، فراح جاب طبق رطب كده جميل من أجود أنواع التمر، وقال للجارية اذهبي به إلى بيت فلان اطرقي بابه وقولي إن سيدي علم أنك أهديت إليه من حسناتك، فلم يجد أطيب من هذا الرطب ليقدمه لك هدية، ما هنكافئك، مش اتكلمت عننا؟ طب اتفضل نكرمك، دي انت اكرمتنا كرم يا راجل. حسنات، مع ان اهل الايمان لا يحبون ذلك، لكن الحسن عايز يعلمنا اوعى تزعل بقى، ده خير كله خير، لان اللي بيتكلم ده لعل في خبيئة شر وخبيئة سيئة، والله ما اراد له الخير فساقه الى هذا البلاء العريض ليهلك بهذا. عشان كده كان بعض السلف يقول لو كنت مغتابا احد لاغتبت امي، لو كنت، هم ما عرفوش غيبه اصلا، طب لو هقع في الغيبه اغتاب مين؟ امي. قالوا كيف؟ قال لاني علمت ان المغتاب يقدم اغلى ما يملك لمن يغتاب وهي الحسنات، فامي اولى بحسناتي من عدوي، ادي لامي الحسنات بدل ما اديها لعدوي مثلا اللي انا ببغضه. فدي بتعلمنا نضبط ايه بقى؟ اللسان، اسكت اسكت. اللسان يا اخوة صعب قوي، او ان لمؤاخذون بما نتكلم به، ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. هي دي الآفة، المشكلة دي اللسان. الكلمة سهلة على المرء لكنها في الميزان ثقيلة، كلمة إخوة ممكن تهلك أمة، كلمة تسقط دولة، كلمة تخرب بيت وتضيع أولاد، كلمة طلاق، كلمة تؤدي للكفر والردة، كلمة أمانة الكلمة والله، وكلمة تشرح صدرا وتسعد قلبا وتكثر أجرا وترفع درجات، إنها طيبة كلمة، فنخلي بالنا لأن الكلمة أمانة، كلمة أمانة، الكلمة طول ما هي في الفم أنت مالكها، إذا خرجت ملكتك الكلمة، ما ينفعش ترجع فيها. لذلك قالوا جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني إيه؟ إن حد يجرحك بسكين تتداوى، تروح عند الطبيب يخيط لك الجرح يطهره وينظفه أسبوع والتاني تمام برأ، إنما جرح اللسان ما بيبرأش، مفيش حسنات وسيئات، خلاص الكلمة خرجت، الكلمة خرجت، دي مشكلة، هترجع إزاي؟ ما ترجع، خلاص بقت مالكة لك. إن العدل يتفوه بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يا رب سلم، 70 خريف، 70 سنة إخوة كلمة في النار. كلمة، فلازم نخلي بالنا من الكلمة، الكلمة أمانة. فقبل أن تتفوه بالكلمة لابد أن تنظر إلى الأثر المترتب على الكلمة، ودي قضية مهمة أوي. إذن أعداؤك أقصى ما يفعلونه بك إظهار قدر الله فيك، فده ربنا مقدره خلاص بقى، قدر أن تبتلى يبقى خير، اصبر اصبر فالفرج قريب. عارف بعد الصبر ده، ياه، عشان كثيرا ما أقول لك بين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، شوف كده بين الصخور والجبال تجد سبحان الله زهرة طالعة خضراء جميلة جدا، أمل. بقول لك رغم غلظة البيئة دي، لا فيها جمال وفيها حياة، فيها خضرة. وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، هيجي لك الفرح ما تقلقش. وبين المحنة والمحنة تأتي المنحة. 13 سنة في مكة، ضيق وكرب وهم وطرد وقتل. بعد ال10 سنين الأولى لما ازداد قوي البلاء على سيدنا النبي، ينزل له جبريل، تعالى ربنا يستدعيك لزيارة السماوات العلى في ليلة المعراج. بس خلاص، وكأنه يقول له إذا أغلقت مكة أبوابها أمامك فإن لك بابا لا يغلق أبدا دونك، إنه باب ربك. اصعد إلى السماوات العلى لترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعد 13 سنة طب اخرج من هذه البيئة الجحدة للنعم، لأن النعمة تتبع شاكريها. روح للجماعة اللي شكر رجولك من المدينة يوم العقبة، مبايعين على الإسلام، شاكرين للنعمة، مبايعين على النصرة. روح، راح للمدينة، وبعد المدينة بقى أمة ودولة. بعد ما بدأ بحر وعبد يوم فتح مكة على رأس 10,000 من الموحدين، وفي حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 من الصحابة الكرام في حجة الوداع، اللي بدأ بحر وعبد، الحر أبو بكر الصديق والعبد زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. فبعد الشدة بيأتي الفرج، بعد المحنة بتأتي المنحة، وبين العسر والعسر يأتي اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما دام ربنا اللي كتب، اصبر يا ماهر، اصبر، قضاء خير كله، وسلم وارضى وخذ بالأسباب ولا تعجز. شوف ايه الأسباب اللي أدت وابدأ من جديد. كما قال الكاتب الغربي في رسالة كتبها: دع القلق وابدأ الحياة، وترجمت للغة العربية. فعلا دع القلق وابدأ الحياة، انت تقعد الآن ليه؟ ابدأ الحياة، لأن المقدر هو الله. بس خلاص، ونحن عبيده، وهي أيام معدودة وماشيين يا شيخ علاء. نحن موظفين يا شيخ علاء، موظفين في الحياة الدنيا دي، بنزرع يا إما خير يا إما شر، يا إما حسنات يا إما سيئات، ويوم القيامة يوم الحصاد والجن. فهنيئا لمن زرع الخير وبلغه، يجني الكرامة، وتعسا لمن زرع الشر يجني الندامة. ودي المشكلة، فأنت موظف بقى، ليك وظيفة وليك فترة عمرية، وهتاخد تقاعد بعد كده وتنتقل من دار إلى دار. طيب يا سيدي، اغتنم فرصة العمل واجتهد. لذلك قال المصنفون من فوائد الآيات أن الأمر كله لله سبحانه. ما دام لله فلازم أرضى ولازم أسلم، فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه. إنه قال بداية الآيات إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الناسخ والمنسوخ، الإثبات والمحو، هو الله. ينزل حكما وبعد كده يلغيه لحكمة، النبي يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ناسخ ومنسوخ. في بداية الدعوة قلنا لكم ممنوع تزوروا القبور، دلوقتي بنقول لكم زوروا القبور. ايه الحكاية؟ كله بحكمة. في بداية الإسلام القبور في الجاهلية كانت معلومة، بيحطوا الأصنام عند القبور وبتعبد من دون الله. الجماعة دول لسه داخلين الإسلام، لو أباحنا لهم زيارة القبور هتفضل رواسب الجاهلية موجودة. لا، ما يمنعش، ما ينفعش بقى. ازيك يا طوقة؟ السلام عليكم، تعالي تعالي سلمي على عم الشيخ، تعالي بسأل عنك كل مرة. السلام عليكم، وبطول عشان خاطرك على فكرة. السلام عليكم، تعالي. أهلا أهلا أهلا، وين صاحبتك؟ وين حبيبة؟ ذهبت. وما هذا؟ وريني اسمها ايه دي؟ اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ملهاش اسم؟ سميها حبيبة. فكانت القبور تنصب عندها الأصنام، لو رخصنا لهم بالزيارة تظل رواسب الجاهلية موجودة، فمنعناهم لحكمة شرعية. لما زاد منسوب الإيمان ما يتخافش عليهم بقى، فالنبي يقول لهم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ناسخ ومنسوخ. من الذي أثبت ومن الذي محى؟ الله. تشريع، هو المشرع جل جلاله. فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته. لذلك قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لأنه خالق يا أخي، وأنت مخلوق، فتعلم الأدب في حضرته. أحد الأئمة كما جاء في تلبيس إبليس يقول: جاء إبليس لأحد الأئمة فسأله: ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أخطار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ المسألة الشائكة دي اللي بيقع فيها معظم الملحدين، ليه المرض والطفل يمرض؟ ليه؟ مش ده من الظلم؟ وإيه ذنب الطفل؟ وإيه حكاية الخير والشر؟ وبعدين جنة ونار يعني؟ اسمها هي نفس مسألة إبليس. ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أختار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ يعني كده عدل ولا ظلم؟ عادل ده ولا ظالم؟ فابتسم الإمام وقيل أنه الشافعي، فقال: يا هذا، إن كان قد خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، إن أنت خبيث النفس، وإن كان قد خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يا هذا، بهذه المسألة أخرجت 70 من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. هي المسألة الإبليسية دي، يقول لك جنة ونار ليه؟ وده إيه الظلم ده؟ فين الظلم هنا في الجنة والنار؟ هو ده السؤال، المسألة المحيرة في باب القدر ده. ما هو النبي لما جلس مع الصحابة وقال لهم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، أنت بتروح الله، يعني خلاص مكتوب، ما هو كده ظلم أهو. شوف العقول الضيقة بقى. سيدنا عمر إنه الملهم رفع الحرج في هذا الباب عن الأمة بأسرها لقيام الساعة بمسألته. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني إذا كان مقدر علي جنة ونار قبل ما يخلقني، طب أصوم ليه؟ وأصلي ليه؟ وأجاهد ليه؟ وأعرض نفسي للقتل؟ ما دام مقعدي مكتوب صح؟ خلاص ما أعملش ده كله بقى. ما أنا لو من أهل النار مش هينفعني العمل ده، ولو من أهل الجنة مش هيفيدني العمل ده، أعمل ليه وأتعب ليه؟ ما دام العملية خلاص إيه؟ منتهية. فشوف الإجابة، قال يا عمر اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، اقرأوا إن شئتم قول ربكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر إذا نجتهد يا رسول الله، لأن القضية بقت خلاص واضحة. التقدير ده وفق حكمة وعلم ورحمة. ولذلك يأتي السؤال للمتفلسف هذا اللي يقعد يتفلسف في هذا الباب، نقول له طب انتظر بس، هل تعلم أنت مقعدك من جنة أو من نار؟ هيقول لك لا، لأن ده غيب. طيب يا سيدي، ما دام الأمر كذلك، الله عز وجل الحكيم في منهاجه وضع لنا صفات لأهل الجنة وصفات لأهل النار. تحلى بصفات أهل الجنة تكون منهم، وابعد عن صفات أهل النار فلا تكون منهم. مش ده العقل والمنطق؟ الإله اللي قدر عليك جنة ونار ده سبحانه نزل كتابا على يد رسول، قال لك لو عملت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة هتكون في الفردوس الأعلى، ولو عملت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هتكون في الدرك الأسفل من النار. العاقل يعمل إيه؟ يعمل صفات أهل الجنة ويكون منهم، ولا يروح مع صفات أهل النار؟ ها؟ قول يا ماهر. طب في الجنة قال لك أهو، اقرأ في صدر سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ست صفات إن وظبت عليهم دخلت إيه؟ الفردوس الأعلى، مش الجنة، ده الفردوس الأعلى، أعلى منازل الجنان. الناحية الثانية قال لك إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صفاتهم إيه يا رب؟ اسمع كده في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الصحابة، الناس هنا يعني الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الآيات، قال عنهم أيضا إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدي صفات الكافرين المنافقين، ابعد عنها، ابعد عنها. وبين لك صفات الكفار من حرب للدين ومعاداة للصالحين وإيذاء للمؤمنين، ابعد عن هذا كله. من الانغماس في الشهوات، من شرب الخمور، وكانوا يعدون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويفسدون في أرض الله، ما تفسدش، اصلح ولا تفسد. فشوف المسألة الخطيرة دي اللي إبليس بيخرج العابدين من ديوان العبودية إلى الزندقة بسببه. نقول لك قدر الله خير كله، فبين لك كده أسباب التيسير وبين لك أسباب التعسير. أنت بعقلك إن كنت عاقلا هتعمل أسباب التيسير. قال لك فأما من أعطى، أعطى يعني نفذ الأمر إن جاءه عن الله أو عن رسول الله، واتقى يعني اجتنب النهي إن جاءه عن الله أو عن رسول الله، وصدق بالحسنى، أي صدق الأخبار، لأن الحسنى لا إله إلا الله، يعني كل ما جاءك عن الله أو عن رسول الله بتصدقه، فسنيسره لليسرى. الثاني باع النقيض، وأما من بخل جاله الأمر ما نفذش وأعرض، تارك للصلاة تارك للأعمال مجاهر بالعصيان. وأما من بخل واستغنى، جاله النهي استغنى وقال لك لا أنا هعمل، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله. اللي بيحاربوا الدين دول هم دول مكذبون، مكذبون يطعن في السنن ويطعن في القرآن، مكذبون. بل وإحنا في زمن ربنا يسلم يجاهرون بحرب الإسلام، وكل اللي عايز دلوقتي يشتهر يطعن في الدين، ودي قضية خطيرة جدا، يطعن في الثوابت يطعن في القيم. طيب بعد ده كله تقول أعدل في ذلك أم جار؟ يا مجرم وعملك أنت، هذا عملك، ده هم في قوانين دنياهم يضعون ثوابا وعقابا، وانت ماسك السيارة كده هنا في ألمانيا والسرعة محددة، وانت تجاوز لك البريتسة خبطتني، ده تلاقي السواق ده جنب مرعوب، ايه يا عم ما تقولش ما قلت الظلمة ليه؟ ظلموك ها؟ لما البليتس راح تخطاك كده ظلموك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ هو قال لك الطريق ده انا عندي قواعد، تمشي على سرعه كذا هتتجاوز هنخبطك، ومش اي خبطه، ده في خبطه 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 والارض تجيب اكتاف على طول، يديك كام نقطه ويسحب منك الرخصه ويقعدك في البيت سنتين ما تسوقش. انا مره كنت عند طبيب الاسنان وراجل مسن تقريبا جزائري او حاجه زي كده، وبيتكلم مع واحد تونسي وعمال بقى يبيع متضايق، قال له والله صاحب من الرخصه سنتين ما نسوقش، ضيعوا حالي وعطلوا، وعمال بقى اكن الدوله دي ايه. فالتاني راجل عاقل قال له هم السبب. خلاص سكت، اقعد اقعد اركب دراجه بقى، قال له اركب اركب الفرات، مشكلة أنت السبب، أنت اللي خلفت في شركاتهم ومادياتهم، عنده موظف شغال كويس بينتج له والشركة جميلة بيه، وموظف تاني خارب له الدنيا ومتكاسل وحالته بؤس، هيكافئ مين؟ الفاسد ده ولا المصلح؟ هيكافئ المصلح المتقن ده، وأنت مع السلامة لا متنفعناش، اقعد في بيئتك، أنت هتخرب لي الشغل. هل ده ظلم ولا عدل؟ ده عين العدل. زي ما قلت لك قبل كده، لو حضرتك مزارع وعندك أرض زراعية خصبة وجميلة جدا جدا، تحط فيها البذرة تطلع لك شجرة وثمرة، وجنبها قطعة أرض أخرى برضو ملك حضرتك بس بور، ما بتطلعش خير خالص، بور، وجالك جوالان من البذور الجيدة، عندك قطعتين أرض أهم وعندي كام جوال من البذور الحلوة، جوالان، هل من العدل نقول للراجل ده حط جوال في الأرض الحلوة دي واختها برضو جوال زيها؟ الجوال ده يثمر الخير وده يضيع في الأرض، ده عدل ولا سفه؟ ده السفه بعينه. إنما عين العدل إيه؟ نقول له حط البذور كلها فين؟ في الأرض الطيبة، ولله المثل الأعلى، عبد صالح يسمع ويطيع لله ويصدق بجميع رسل الله، يعني أرض خصبة طيبة، وعبد فاجر كافر يكذب الله ويكذب رسل الله، والجنة دي بقى هي البذور الطيبة اللي بتثمر الخير كله، نحطها في الصالح ولا نحطها للطالح؟ ها العدل يقول ايه؟ تتحط للصالح. وانا يمكن زمان ضربت لكم مثال بحاجة انتوا تعرفوها كده، شركات الاتصالات دي، في هنا في ألمانيا شركة اسمها فودافون صح؟ وفي شركة اسمها أوتو صح؟ أوتو. حسام شغال في الفودافون وأنا مش شغال، أنا الشيخ. فشركة فودافون اللي حسام مهندس فيها حققت أرباح عالية جدا السنة دي، فقالوا هندي لكل موظف عندنا 3 شهور مكافأة، تمام؟ فحسام بيقول لي يا عم الشيخ والله الحمد لله ادوني 3 شهور مكافأة، روح استلمهم بكرة. الشهر ب 1000 يورو، 3000 يورو، حلوه نعمه. راح بكره الساعه كام يا حسام؟ راح الساعه 9 الصبح. طب تعدي عليا اجي معاك. رحت مع حسام، وقفت معاه في الصف، تمام. حسام قدامي دخل، اسمك ايه؟ هات كارت العمل، ادي الاوز فايز بتاعتي كده. حسام حمزاوي، نعم باشمهندس، اتفضل اتفضل. وانا جيت بعدين، السلام عليكم، اسمك ايه؟ انا الشيخ سيد عبد العاطي. طب وين الاوز فايز؟ اسمك مش عندنا يا شيخ سيد. ازاي؟ شوف بس كده، حضرتك موظف عندنا؟ لا انا مش موظف، بس انا سمعت انتوا مدين 3 شهور مكافأة، قلت اجي اخد المكافأة. هيدوني ولا يقولوا لي ايه؟ انت عم مش شغال عندنا، احنا بندي للي شغالين عندنا، صح كده؟ مش ده العدل؟ انا بدي للي شغال عندي، انت مش شغال عندي. اتفضل يا شيخ سيد، مع السلامة. انت شيخ في مسجدك، الله يكرمك. هنا احنا شركة فودافون، الله يكرمك، هنا بندي للعمال اللي عندنا، الموظفين اللي عندنا، انما انت مش شغال عندنا فما نديلكش حاجة. ولله المثل الأعلى، اللي بيعبد ربنا ده شغال عند مين؟ شغال عند الملك. واللي بيعبد الشيطان شغال عند مين؟ عند الشيطان. روح خد من عند الشيطان، الشيطان ما عندوش غير النار. من الآخر، مملكته إيه؟ إنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فكل أصحاب الشيطان فين؟ ده حتى في بيقول لك عباد الشيطان. طب دول بيعبدوا الشيطان، عايزين ايه من الرحمن دول؟ من عايز، انا عايز اعرف، ده اللي هيجننك يا اخي. العابد للشيطان ده ما تروح تاخد من عند مين؟ من عند الشيطان يا اخي. انما نحن عباد للرحمن، والرحمن جعل لمن عبده جنه عرضها السماوات والارض. وصلت دي يا ماهر؟ يبقى قضاء ربنا خير ولا لا؟ يبقى اللي كتب المقعد كتبه بعدل ولا لا؟ وكتبه بحكمه ولا لا؟ وكتبه برحمه ولا لا؟ إذا مقادير الله خير كلها، يمحو يثبت كل خير، يعطي يمنع كل خير. عشان كده قال لك كده القضية مفروغ منها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، فيقول ربي أهانا. كلا أبدا، لا ده تكريم ولا ده إهانة، ده امتحان وده امتحان، ده اختبار وده اختبار، ده ابتلاء وده ابتلاء. بالنعمة عشان تشكر يبقى تنجح، والنقمة عشان تصبر يبقى هتنجح. خالفت المنهج لا تلومن إلا نفسك. الفائدة الثانية، حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. السبب إيه؟ الحسد. فدايما يا إخوة، أعداء الإسلام يحسدون أهل الإسلام، يحسدونكم على توحيدكم لله وعلى صدقكم في عبادة الله، يحسدونكم على حبكم لرسول الله واتباعكم للنبي محمد، يحسدونكم على النقاء والصفاء، على مكارم الأخلاق، يحسدونكم على جمالكم وعبادتكم لربكم. ودي معروفة ومعلومة، المقام ضاق. وما دخلناش على الآية التالية، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف كده في عجالة عاجلة إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله تعالى. بتسأل الأخت الفاضلة حنان هشام، هل حذفت أو رفعت سورة مشابهة لسورة التوبة لعلها تقصد النسخ؟ يعني آيات كثيرة نسخت وأحكام كثيرة نسخت، لكن نسخت سورة مشابهة للتوبة لا علم لي بذلك. إنما هناك آيات كثيرة إما أن تنسخ حكما وتبقى لفظا، وإما أن تنسخ لفظا ويبقى الحكم. من ذلك مثلا عندنا قضية الرجم، رجم الزاني المحصن، يعني زاني محصن كان متزوجا أو له زوجة وزنى، فحكم الرجم حتى الموت. دي كانت آية في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما، وكان لفظها: والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا زنيا فارجموهما البتة. دي كانت آية نسخت من القرآن لفظا وبقيت حكما، وطبق النبي الحكم بسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول لك الآية دي نسخت لفظا وبقيت حكما. في آيات نسخت حكما وبقيت لفظا يتعبد بها، وبقيت لفظا يتعبد بها، من ذلك آية الوصية للوالدين، ومعلوم أنه لا وصية لوارث، فبالتالي بقيت تلاوة ونسخ الحكم بقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فالأم من الورثة والأب من الورثة. قال: الوصية للوالدين والأقربين. لا، فالآية دي بقيت كلفظ لكن نسخت كحكم، نسخت كحكم. فده بيسمى الناسخ والمنسوخ، يعني بيكون في حكم صدر وبعد ذلك يأتي حكم آخر يلغي العمل به، مثل آيات تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر في الأول خالص، يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بعد كده: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد كده جت الآية الناسخة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالآية دي نسخت ما قبلها في أمر الخمر وفي أمر الميسر، وهكذا. والله أعلى وأعلم. عبد الله مرحبا يقول: السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نحرك الإصبع عند التشهد في الصلاة ومتى؟ وردت هيئات مختلفة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تحريك الإصبع في التشهد. من الهيئات أنه كان يحرك الإصبع من ثبات طيلة التشهد، من ثبات، مش تقعد تعجن لي، تجد بعض الناس عمال يعمل بإصبعه طالع نازل كده ويدور لي، لا 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 لا، هو الإصبع كده، أنت إيدك على الفخذ أهو، والإصبع كده من ثبات، بس بتحرك من ثبات هكذا طيلة التشهد. فدي هيئة من أول ما تتشهد حتى تسلم. هيئة أخرى إن حضرتك إيديك على الفخذين عادي، تيجي فقط عند التوحيد ترفع السبابة تشير بها، عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ترفع إيديك ثم تخفضه، فكان الرفع عند إيه؟ التوحيد فقط. ثم وهذا وارد وهذا وارد في السنة، والله أعلى وأعلم. في أسئلة أحسن؟ طيب انتهت الأسئلة، بارك الله فيك.